أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في خاتمة الفصل الأول. تقدم معنا قبل يومين أو ثلاثة خاتمة المقام الثالث من مقامات الجهة الثانية، وهي خاتمة كانت للضوابط العامة للتوثيق العام. الآن خاتم لكل بحث التوثيقات الخاصة والعامة من أولها إلى آخره. وهذا يا إخوان سنخ بحث يستطيع الباحث أن يطيل فيه كثيرا وينقل كثيرا من المطالب التي تذكر في باب التعارض في علم الأصول هنا، ويستطيع أن يعتمد على الأصول الموضوعية الموجودة في علم الأصول ويختصر هنا، وهو الأجدر. يعني ما نريد نبحث البحث الأصولي هنا، ليش؟ لأن كثير من الحيثيات التي تذكر في علم الأصول من تعريف التعارض، النقوض على التعريف، إلى ما هنالك، مقتضى القاعدة، النتائج، قضية أنها تعارض بين دليلين لفظيين، لأن آمنا نحن أو لا أقل بانين في هذه الأبحاث على أن التوثيقات من باب حجية خبر الثقة، فحينئذ التوثيق العام خبر ثقة للموثق، والتوثيق الخاص خبر ثقة من قبل الموثق. لابد أن نبحث في السند طارة، في الدلالة. قد يقال نقدم رواية الأورع في حال استقرار التنافي إلى آخر أبحاث من هالقبيل، طويلة عريضة أصولية، وهي في الجملة مرتكزاتها في أذهانكم من دراسة السطح لا أقل. وعلى هذا الأساس نحن نحاول أن نمركز البحث في خصوص النكات الإضافية التي ينبغي أن تضاف هنا في البحث الرجالي، مع أخذ القضايا الارتكازية الأصولية من الأصول من دون بحثها من جديد هنا، ونحاول أن نعطي النتائج النهائية مع التركيز على الخطوط المفصلية والعريضة. البحث بطبيعة الحال هنا أيضا في وقفتين. الوقفة الأولى في تحرير محل الكلام، شو المقصود من التعارض هنا؟ والبحث مو لفظي يا إخوان، بحث واقعي. ما نريد نبحث في مصطلح التعارض شو المقصود منه والإشكالات والردود اللي في الأصول بحثت. والوقفة الثانية في الحديث عن مقتضى القاعدة في حال التعارض هنا في علم الرجال، وهل هو مقتضى القاعدة في الأصول أم شيء آخر. وفي الأثناء نوضح أن المرجحات المزعومة هناك في علم الأصول لو تمت هل تتم هنا؟ وأقول قسم منها ما يتم، واضح يا إخوان. خذ بأحدثهما وخذ ما أدري بأي شيء، تخير بينهما ما إلى معنى هنا. هناك في الشبهات الحكمية تتخير بين الروايتين المتعارضتين، تأخذ بالأخيرة مثلا لأن البيان الأخير هو المطلوب للمعصوم عليه السلام، سواء كان هو اللي يمثل الحكم الواقعي أو لا أقل يمثل الحكم الزمني. المعصوم يأمرك بالأخذ بالأحدث بالأخير، لأنه هو التكليف والوظيفة الفعلية. هنا ما لها معنى هالكلمات. هنا إذا لابد من مرجحات فالمرجحات السندية الأضبط الأورع الأعدل، غير هذا ما لها معنى. كيف كان نخلص ونلخص بحث التعارض في بضعة كلمات وخطوط، بعضها يرتبط بالوقفة الأولى في بيان محل الكلام وبعضها يرتبط بالوقفة الثانية. أما الوقفة الأولى فلا يخفى أننا لسنا بصدد الحديث كما أسلفت قبل قليل المطول عما يكتنف مصطلح التعارض من تفسير دقيق تعرض له المحققون في كتب أصول الفقه، بل يكفينا في المقام المعنى العرفي والواضح للتعارض، حيث يتمثل هنا في التنافي بين شهادات الرجاليين فيما يرتبط بتوثيق أو تضعيف راو من الرواة. وحتى يتضح محل الكلام بشكل تام نتجاوز بحث الألفاظ لندخل إلى عمق المعنى في تحديد موضوع البحث، وذلك من خلال الإشارة إلى عدة أمور. الأمر الأول، لا يختص الحديث هنا بخصوص التوثيق أو التضعيف الصريحين، بل يشمل كل مدح أو قدح في الرواة حتى لو تمثل ذلك التنافي بشهادتين لا تنتهيان بمفردهما إلى التوثيق أو التضعيف. مثل شنو؟ كما لو شهد أحدهما بكونه إماميا وشهد الآخر بفساده في المذهب، فطحي أو واقفي أو أموي أو إلى ما هنالك. طبعا أموي إذا أشير بها إلى أموية التوجه لا إلى أموية النسب، وإلا أموية النسب قد تجتمع مع إمامية الاعتقاد، ككونه فطحيا أو غير ذلك. وكذلك فيما يعد من القرائن الناقصة على المدح، أيضا قد تتعارض القرائن الناقصة، كما لو قال شخص بأن هذا كاتب الخليفة والآخر نفى أنه كاتب الخليفة، واحد قال بأن هذا اتفقت الطائفة على العمل برواياته، الثاني قال لا اختلفت الطائفة في العمل برواياته، هذا كله من قبيل التنافي. فمرادنا من التعارض هنا التعارض الصريح للتوثيق والتضعيف، أو التعارض فيما يكتلف التوثيق والتضعيف من قرائن وخصوصيات وأمارات، فإنها داخلة في منهج البحث أيضا. هذه التنافي، التعارض بين واقفية الواقفي أو عدم واقفية الواقفي، رجالان رجاليان كبيران شهيدا، واحد منهما شهد بالواقفية وواحد نفى الواقفية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يختص هذا البحث بما لو حصل التنافي بين أقوال الرجاليين على مستوى التوثيقات الخاصة. لا يتوهم متوهم أن التعارض فقط بين النجاشي وابن الغضائر بناء على حجية كلام ابن الغضائر، أو بين النجاشي والطوسي، بل يشمل ما يسمى بالتوثيقات العامة. فيمكن أن يتعارض توثيق عام مع تضعيف عام لو وجد، يمكن أن يتعارض توثيق عام مع تضعيف خاص، وهذا محل ابتلائنا كثيرا في الفقه. كثيرا ما السيد الخوئي اللي آمن بوثاقة كل رواة علي بن إبراهيم القمي يقول هذا توثيق عارضه تضعيف. من كنا نستخرج مشايخ أصحاب الإجماع يا إخوان، رأيتم كم مرة أشرنا إلى أن السيد الخوئي يقول هذا من جهة ثقة لأنه واقع في رجال تفسير القمي، من جهة ضعيف لأن النجاشي، فهو ممن تعارض فيه الجرح والتعديل. بل يشمل ما يسمى بالتوثيق العام، فقد يحصل تعارض بين توثيق عام وتضعيف خاص، كما لو وثق شخص لرواية أحد الثلاثة عنه منص النجاشي أو الشيخ على ضعفه، وهذا له أمثلة واقعية، فإن من الواضح شمول محل الكلام له. ولا يتوهم من متوهم أن هذا من قبيل العام والخاص أو المطلق والمقيد، فإن التوثيق العام توثيق بنحو الكل، والتضعيف تضعيف لمصداق من المصادق، فنقيد التوثيق العام بهذا التضعيف الخاص، فإن هذا جوابه واضح وقد أوضحناه سابقا. يجب أن يصدر التوثيق والتضعيف من متكلم واحد أو ما في حكم المتكلم الواحد. وبالدقة التوثيق العام هو توثيقات خاصة مجتمعة بتوثيق واحد، لأن نحن إذا قلنا بأن ابن أبي عمير شهد أنه لا يروي إلا عن ثقة، فعندما روى عن زيد شهد أن زيد ليس إلا ثقة، وعندما روى عن عمر شهد أن عمر ثقة، وعندما روى عن بكر شهد أن بكر ثقة، يجي النجاشي يقول بكر ضعيف، فتعارض في الحقيقة تضعيف خاص مع توثيق خاص. فدائما التوثيقات العامة ترجع إلى توثيقات خاصة بالدقة، جمعها عبارة واحدة، وعليه فيعارض توثيق خاص تضعيف أو توثيق عام تضعيف خاص. نعم، متى لا يكون هناك تعارض حقيقة؟ فيما لو أن نفس المؤسس للقاعدة وهو ابن أبي عمير مثلا، أو أي واحد مؤسس سواء ابن أبي عمير أو الشيخ الطوسي مؤسس أو الطائفة مؤسسة كما قيل في أصحاب الإجماع، لو أن المؤسس بنفسه أخرج من تحت الكبرى الكلية التي شهد بها فردا أو بعض الأفراد،
حينئذ نقول مطلق ومقيد. لو أن ابن أبي عمير قال كل من أروي عنه ثقة ثم روى عن شخص وقال هذا ضعيف، هنا بلا شك يصير تقييد. هذا النظير ما لو قال الشارع أكرم كل عالم لا تكرم العالم الفاسق، هنا هو تقييد لأن الجهة واحدة. كذلك هنا
هذا الأمر الثاني. خب جيد.
الأمر الثالث، من الواضح عدم حصول التعارض إلا بين الحجتين، بحيث تكون كل شهادة حجة لولا التعارض، وهذا واضح. وعلى هذا الأساس فلا تصل النوبة إلى التعارض بين شهادتين النجاشي والطوسي رحمهما الله فيما لو كانت شهادة أحدهما مبتلات بالتعارض الداخلي. يعني لو أن الشيخ الطوسي شهد طارة بوثاقة سهل بن زياد وأخرى بضعف سهل بن زياد، والنجاشي شهد بوثاقة سهل بن زياد، ما نقدر نقول تضعيف الشيخ يعارض توثيق النجاشي، لأن تضعيف الشيخ مبتلى بمعارض داخلي وهو نفس شهادة الشيخ بأنه ثقة. هذه مهمة التفتوا لها يا إخوان، هذه تؤثر تفيد في أكثر من مورد تفيد. فإن الشيخ طارة يوثق سهل وأخرى يضعف سهل، فإذا ثبت أن الشيخ وثق وضعف بعد كلامهم حجة، فلا شهادة له في المحصلة النهائية، لا تقوم له شهادة على سوقها حتى تنافي شهادة غيره. وهذا مهم جدا يرجى التنبه له، وجملة من المحققين غفلوا عن هذه الخصوصية وهذه الحيثية.
يعني يتعارض عند الشيخ فيتساقطان فيبقى
فيبقى ذلك بدون معارض، بلي لأن دليل حجية خبر الشيخ مع دليل حجية خبر النجاشي لا تصل إلى النوبة إلى التنافي حتى يكون كلام الشيخ حجة. خب كلام الشيخ حجة وين؟ في التوثيق أو في التضعيف؟ إذا تقول في التوثيق ترجح من غير مرجح، التضعيف أيضا كذلك.
ما نقدر أنا أقول لك هذا جوابه، هذا لو كنا نبني على أنه حجة من باب أهل الخبرة نقول الشيخ صار أخبر فيما بعد. لو كانت حجية التوثيقات من باب الفتية نأخذ بالفتية الأخير، من أهل الخبرة نأخذ بالخبرة الأخيرة صار أخبر، لكن المفروض ده نبني على أنها من باب الخبر. إذا من باب الخبر ما يفرق بين أول حياته ووسط حياته وآخر حياته، الخبر خبر كما لا يخفى. كما أننا نعارض بين رواية الشيخ التي رواها في أول التهذيب مع الرواية اللي رواها في آخر التهذيب بعد 9 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات من التصنيف، كذلك نعارض بين شهادتي الرجالية الأولى والأخيرة. هذا مبني شيخنا على هذا مبني على ما ذكرته لكم على أن حجية التوثيقات أحسنت، والخبر ماكو ترجح للخبر الأخير على الأول أبدا، الخبر هذا ما يفرق. لو كان من باب الخبرة والفتاوى الرجالية كنا نأخذ بالأخير كما نأخذ بفتوى الفقيه الأخير، هي حجة علينا. وعلى هذا الأساس قلنا لا تصل النوبة إلى التعارض بين كلام رجالي وكلام غيره إذا كان كلامه مبتلى بالتعارض الداخلي. وكذلك أيضا يتفرع على هذه النقطة وهي أنه لا بد أن يكون كل واحد منهما حجة في حد نفسه، لا بد لكي يحصل التعارض من كون الشهادة ثابتة بطريق معتبر بلا شك ولا ريب. يعني لا بد أن يثبت طريق منا إلى فهرست الشيخ، منا إلى فهرست النجاشي، ومن فهرست الشيخ والنجاشي إلى الرواة الذين وثقهم. كانت هناك مشاكل عويصة، منا إلى الشيخ ماكو مشكلة عويصة لأن كتاب الفهرست كتاب مشهور شائع ذائع ما أدري ماذا، وكذلك فهرست النجاشي. من النجاشي إلى الشيخ، من النجاشي والشيخ إلى أصحاب الأئمة كانت هناك معضلات، مشكلة الإرسال، مشكلة الحسية والحدسية، كلها مشكلات كانت وتغلبنا عليها والحمد لله في بداية الدراسة. وكذلك إذا كانت التوثيقات تتمثل في توثيقات في رجال الكشي بروايات منقولة عن الأئمة، لا يعارض توثيق عن الإمام المعصوم تضعيفا للنجاشي إذا لم يكن ثابتا عن الإمام بسندين معتبر.
لأنه إذا ما ثبت بسند معتبر لا يقول واحد نقدم كلام الشيخ على كلام الإمام الصادق والعياذ بالله، ده نقدم كلام الشيخ على كلام لم يثبت أنه كلام الإمام الصادق إذا سند الحديث غير صحيح وغير معتبر. وهنا بعض المحققين واقعين في بعض الالتباسات، خصوصا المحقق المامقاني أعلى الله مقامه الشريف. وكذلك الحال في توثيقات وتضعيفات المتأخرين، لا يعارض توثيق للنجاشي والشيخ تضعيفا للعلامة، بل يؤخذ بالأول دون الثاني، لأن الثاني في حد نفسه ليس بحجة. طبعا هذا كله على المباني. الرابع، خطوط مهمة جدا يا إخوان، هذه الرابع من الأمور، من الواضح أن الأمر لا يصل إلى التعارض ما لم يثبت أن التعديل والجرح يتبادلان على موضوع واحد. وهذا هم له ابتلاءات بالروايات، ابتلاءات كثيرة. قد يوثق محمد بن قيس ويضعف محمد بن قيس. ما لم يثبت لدينا أن محمد بن قيس الموثق والمضعف هو شخص واحد، لا يمكننا أن نفتي بالتعارض. قد يكون التوثيق واضح عندنا أنه محمد بن قيس البجلي، والتضعيف لمحمد بن قيس المطلق، قد يكون هو البجلي وقد يكون هو ذاك الشخص الآخر، يعني محمد بن قيس مشترك بين أربعة أشخاص، وكذلك محمد بن إسماعيل، وكذلك فلان وفلان، كثيرين، علي بن النعمان، كثير أشخاص، أكثر من شخص باسم واحد. ما لم يثبت أن التوثيق والتضعيف يتبادلان على موضوع واحد لا نستطيع أن نقول هناك تعارض. مجرد الاشتراك في الاسم لا يحقق تعارض، لابد أن يكون مصداق الاسم واحدا حتى يتحقق التعارض. ومن هنا إذا وثق محمد بن قيس وتغدد بين ثلاثة، ما نقدر نوثق محمد بن قيس قبل التعارض. إذا ضعف محمد بن قيس وما ندري منه، ومحمد بن قيس البجلي بالخصوص له توثيق، ما نقدر نقول بأنه لمجرد احتمال أن التضعيف ناظر لمحمد بن قيس البجلي ما نقدر نأخذ بالتوثيق، لأن لا ترفع اليد عن الحجة إلا بحجة توازيها أو أقوى منها، إذا توازيها تساقط، إذا أقوى منها تقدم عليها. وهنا محمد بن قيس المطلق المضعف قد يكون البجلي وقد لا يكون، لا نحجز أن حجة موازية أو أقوى ناظرة لنفس المورد فنأخذ بالتوثيق، ما عندنا مشكلة. هذه نقاط دقيقة انتبهوا إليها. من الواضح أن الأمر لا يصل إلى التعارض ما لم يثبت أن التعديل والجرح يتبادلان على موضوع واحد، وذلك مثل ما حصل من التنافي في الشهادات بلحاظ أشخاص يشتركون في الاسم والكنية، ويمكن أن يكون التوثيق ناظرا إلى أحدهما والتضعيف إلى الآخر. البعض حاولوا بمحمد بن سنان يسوون هالعمل، قال التوثيقات الواردة في محمد بن سنان وهذا في محمد بن سنان الزاهري أبو جعفر الزاهري، وقالوا التضعيفات الواردة في محمد بن سنان، حاول البعض أن يقول يمكن أن تكون ناظرة إلى محمد بن سنان بن طريف الهاشمي أخو عبد الله بن سنان، وعليه التوثيقات ثبت أنها للزاهري، بينما التضعيفات مو ثابت أنها للزاهري، إما ثابت أنها للهاشمي أو مرددة، فلم يثبت تعارض التوثيق الناظر للزاهري بتضعيف يقينا يكون ناظرا للزاهري. البعض حاول أن يحل هسه صحيح مصحيح ذاك بحثا بمحمد بن سنان، لكن أريد أن أنبهكم إلى أن هذا داخل، هذا الكلام كله في كل هالأمور داخل في الميدان العملي، مو فقط نظريات وتنظيرات، كله مبتلى به في علم الرجال. ولا بد أيضا يتفرع على نفس النقطة الرابعة أو الأمر الرابع من وحدة مصب الشهادة حتى بلحاظ الشخص الواحد. هذا غريب كيف؟ ونريد بذلك التدقيق في مصب الشهادة حالا وزمانا، حيث إن في الرواة من كان على الاستقامة ثم انحرف، فالتوثيق قد يكون ناظرا إلى حقبة زمنية والتضعيف ناظر إلى حقبة زمنية أخرى. ماكو تعارض بين التوثيق والتضعيف هنا، ماكو تعارض بين قول النجاشي إن علي بن أبي حمزة البطائني مثلا من فقاة الإمام الصادق والكاظم عليهما السلام، وبين قول رجالي آخر فرضية هذه بأن علي بن أبي حمزة البطائني من ضعفاء زمن الإمام الرضا، ماكو تنافي وتعارض، لأن هذا تضعيف لشخصية وذاك تضعيف، هذا توثيق لشخصية وذاك تضعيف لشخصية أخرى، صحيح هو نفسه لكن شخصيته اختلفت. فالرواية التي إذا أثبتنا أن الرواية رويت عنه في زمن الصادق أو الكاظم فهي حجة، وإذا أثبتنا أن الرواية رويت في زمن الإمام الرضا فهي ضعيفة، وإذا تردد أمرها بين الزمانين ولم يمكننا الحتم بالبين فتصير شبهة مصداقية لحجية خبر الثقة. دقائق كلها مهمة، حيث إن في الرواة من كان على الاستقامة ثم انحرف بعد ذلك، فقد يكون التوثيق صدر في زمان وبلحاظ حال غير الزمان والحال اللذين صدر بلحاظهما التضعيف، فلا يكون هناك تعارض بالدقة. وهذا ما قد يدعى بالنسبة لبعض من روى عنه الثلاثة وأصحاب الإجماع، فيقال ماكو تعارض بين رواية ابن أبي عمير عن شخص وتضعيف النجاشي والطوسي. له إذا أحرزنا أن تضعيف النجاشي والطوسي ناظر لزمن الانحراف كعلي بن أبي حمزة البطائن الذي استظهرت أنا سابقا أنه كان يروي عنه قبله وغيره الذين كان لهم حال استقامة. الأمر الخامس، لا بد قبل الحكم بالتعارض من التدقيق في ألفاظ الجرح والتعديل. هذا إحنا مارسنا عمليا وين يا إخوان؟ في ذيل التوثيقات الخاصة، بحثنا شنو المقصود من كلمة ثقة، شنو المقصود من كلمة ضعيف، ضعيف الحديث بعضهم أصلا ولا على باله، ضعيف الحديث تضعيف عنده، ضعيف نص في التضعيف، ثقة نص في التوثيق. تدقيق في كلمات الجرح والتعديل يعطينا أهمية كبرى في معرفة أنه متى يوجد تعارض ومتى لا يوجد تعارض. فنحن على أساس أبحاثنا السابقة يقينا لا يوجد تعارض بين الثقة والضعيف في الحديث، لأن ضعيف في الحديث أثبتنا سابقا أنها تشير إلى الضعف في طريقة التحديث كالرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل، وليس تضعيفا لشخص الراوي كما قيل في محمد بن خالد البرقي. ما نريد نكرر ذيك النكات هنا، لكن في الجملة قبل أن نرى، قبل أن نحكم بأن هنا تعارض أو لا يوجد تعارض، لا بد من التدقيق أيضا بهذه الجهة. لا بد قبل الحكم بالتعارض من التدقيق في ألفاظ الجرح والتعديل ومعانيها كما صنعنا باختصار في ذيل الحديث عن التوثيقات الخاص. فكلمة ثقة لا تنافيها كلمة ضعيف في الحديث، حيث اتضح أن هذه الأخيرة لا ترجع إلى تضعيف شخص الراوي بل إلى طريقته في الرواية من جهة إكثاره عن الضعفاء أو اعتماده المراسيل كما قيل في محمد بن خالد البرقي وبعض غيره. وأخرجنا هناك الأشخاص الذين قيل فيهم ضعيف في الحديث، بل ضعيف هناك نحن رجحنا أنها ليست نصا في التضعيف بمعنى التكذيب، بينما ثقة نص في التوثيق. بل لا نكون مبالغين إن قلنا بأن أكثر ما توهم أنه من التعارض لا يكون منه بعد التأمل الدقيق في مداليل تلك الألفاظ، وقد تقدم ما ينبغي أن يذكر حولها. السادس من الأمور، كلامنا هنا مبني على كون التوثيقات حجة من باب الخبر أو الشهادة بالمعنى اللغوي، مش شهادة بالمعنى إصلاح البينة يعني التي بنى عليه صاحب المعالم والمدارك. أما لو بنينا على كونها من قبيل الوثوق أو الرجوع إلى أهل الخبرة أو الانسداد الصغير في خصوص اللغة والرجال أو في خصوص الرجال والعمل بالظن في مسائل الرجال، فلا يخفى اختلاف النتائج، تختلف النتائج إذا من باب الوثوق بعد كل ما ذكر توثيقات خاصة وعامة وتضعيفات خاصة وتضعيفات عامة كلها تصير قرائن على الوثوق أو عدم الوثوق، ما هو ولا وحدة بعد لها حجية. إذا من باب أهل الخبرة بعد فتوى، إحنا مقلدة رح نصير للشيخ النجاشي والطوسي، نأخذ بفتواهما ونرجح بعد فتوى الأضبط. قيل وعندي فيه تأمل كبير، وإن صار من الوحي المنزل أن النجاشي أضبط من الشيخ في هذا المجال، ف فيقدم. أقول كل هذه الكلمات تذكر وين؟ تذكر يا إخوان لو كنا نبني على الوثوق أو من باب أهل الخبرة أو الظن. إذا ظن نجمع القرائن لتوجب الظن، إذا أوجب الظن بالوثاقة نمشي عليها، إذا أوجب الظن بالضعف نمشي عليه. لكن كل هذا أثبتنا فساده عندما تحدثنا عن مدرك حجية قول الرجالي، هو أن المسألة دائرة إما بين الوثوق أو الوثاقة، وبنينا الأبحاث على الوثاقة لأنها ما تفرق كثير عن الوثوق من جهة المدخل والمخراج. وبهذا يكون قد اتضح كل من الموضوع والمحمول في هذا الباحث، اتضحت إذن محل البحث. ذكرت هناك في بداية البحث بأي شيء هناك بنينا على أنه من باب حجية الخبر، هنا إذا بنينا في الأصول على أن الحجة هو خبر الثقة، لكن أنا من حيث المبدأ عندي مشكلة في الأصول في أن الحجة هو خبر الثقة، الذي نبني عليه هناك هو أن الحجة هو الخبر الموثوق، وبينه وبين الثقة عموما وخصوصا من وجه، لكن غالب مصادق الثقة موثوقة، غالب مصادق الثقة موثوقة، لأن هناك أكو أبحاث أن الثقة الموثوق أو الموثوق أو الثقة ولو لم يكن موثوق أو خصوص العادل أو إلى آخره. نحن قلنا ما عندنا بحث في حجية الخبر في الرجال، حجية الخبر في الرجال نأخذها من هناك، إن بنينا على حجية خبر الثقة فهو هنا أيضا حجية خبر الثقة، لأننا بنينا على حجية خبر الثقة بالموضوعات وبالأخص في الموضوعات اللي من قبيل الرجال. وإذا بنينا في الأساس على حجية خصوص الخبر الموثوق فنقول الخبر الموثوق هو الحجة، فتصير وثاقة رجال السند طريق من طرق حصول الوثوق بالحديث وصدوره عن المعصوم عليه السلام، من أهم الطرق تصير، لا يعود هناك حجية تعبدية. هذا تمام الكلام في الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، وبالوقفة الأولى اتضح يا أخوان وهو بحث إنصافا بحث ثمين تعلمون قيمته بالمراجعة في بقية الكتب، هنا من أطال يا إخوان لكن أطالوا بدون بيان موضوع البحث أو أطالوا بتكرار كلماتهم من علم الأصول، نحن مو بحاجة لأن نكرر مطالب الأصول هنا. الوقفة الثانية في الحديث عن مقتضى القاعدة، لا يخفى أن الأقوال قد اختلفت وتشتتت في محل الكلام، وللأسف أكثر هذه الأقوال وتشتتاتها صارت إلينا من كتب عامة، لأنها أول ما دخلت عندنا دخلت في كتب الدراية التي هي في هيكليتها وتصنيفها عامية الصنع معدلة في مدرسة الإمامية. أهم وأول من صدف عندنا الشهيد الثاني، طبعا قبل الشهيد الثاني أكو كلام في الدراية، مو ما أكو، موجود عند ابن طاووس، عند العلامة، عند الشهيد الأول في بداية الذكرى موجود، لكن أول من صنف مدرسيا في الدراية هو الشهيد الثاني. والتنظيم العام، الترتيب والتنظيم والاصطلاحات وكذا كلهم أخذها من كتب العامة مع إعطاء رأي الإمامية فيها، هذا مو عيب. مبسوط الشيخ الطوسي أهم كتاب فقهي فاتقى الفقه عند الشيعة التنظيم العام لسني، لكن على مذهب الإمامية ومشرب الإمامية، فهو يذكر فروعهم ويعطي رأي الإمامية فيها. كذلك صنع الشهيد على مستوى علم الدراية، علم الدراية بدأ يتلجلج من زمن السيد أحمد بن طاووس، العلامة، تلامذة العلامة، تلامذة تلامذة العلامة، الشهيد الأول، وماك واحد صنف فيه كتاب مدرسي، إجا الشهيد الثاني وصنف كتابا مدرسيا، أخذ كتاب ابن الصلاح تدريب الراوي، كم كتاب مهمة من كتب السنة، ونظم منها كتابا في الدراية على رأي الإمامية، يعني رؤوس الأبحاث سنية لكن النتائج والفتاوى شيعية. من جملة ما وقع التأثر به هنا تكثر الأقوال. السنة يا أخوان عنده مشاكل كبيرة في علم الرجال، أئمة الرجال عندهم متهمون بالتدليس، إحنا عندهم الحمد لله ماكو هكذا شيء، عندهم إمام الأئمة البخاري الذي بعضهم يقول من سكت عنه، من سكت عنه، من روى عنه ولو بوسائط فهو ثقة في المقابل مو بس ينفون هذا القول، يقولون البخاري مدلس، هم اتهموا بعضهم بالتدليس بشكل غير عادي. وقد جمع من هذا قسطا وافرا جميلا المحقق المظفر أعلى الله مقامه الشريف في مقدمة كتابه دلائل الصدق، شيء ثمين وجيد إنصافا، جمع من نصوص كتبهم، إمام في الجرح يطعن في إمام، ذاك يطعن في الآخر وهكذا. فهذا في الحقيقة تدرون شو يسوي بهم؟ هذا يسقط كل كتبهم عن الاعتبار، ما لهم قيمة، توثيقاتهم ما إلها قيمة، كل شغلهم بعد ما إلها قيمة. إذا إمام الجرح للتعديل الموثقة فأركن أساسي من حجية التوثيقات انهار، وهو أن الموثق لابد أن يكون ثقة. والظاهر أن الأصل في هذه الأقوال كلمات العامة في كتبهم الدرائية، حيث ابتلوا بكثير من الاختلاف والتهافت بين أقوال رجاليهم، وقد صار علماؤنا منذ اهتمامهم بهذا العلم إلى نقل الأقوال ونقدها. وأول من عثرنا عليه وقد تعرض للبحث عن ذلك بشكل فني عندنا هو الشهيد الثاني رحمه الله في شرح بداية الدراية، وتبعه الآخرون. ثم لا يخفى على المتتبع والمطالع لشهادات علمائنا في الرجال عدم احتياجنا إلى كثير مما بحث وقيل، لعدم ابتلائنا به وعدم دخوله في حيز علمنا على المستوى العملي. ومن هنا فإننا نحاول تلخيص البحث بالمقدار الذي ينفع في المهم الذي يواجهنا في حالات التنافي والتعارض بين شهادات أرباب الجرح والتعديل من علمائنا رحمهم الله ورحمته. ومن الواضح أنه لا يصار إلى مقتضيات التعارض حتى يمكن الجمع، حيث يمكن الجمع بين كلماتهم وشهاداتهم على أساس عرفي. إذا يمكن الجمع العرفي منصيغ للتعارض، كما لو شهد أحدهما بكون الشخص من ثقات الإمام الكاظم عليه السلام وشهد الآخر بضعفه أو كذبه في زمان الإمام الرضا، ماكو تعارض. هذا أشرنا إليه قبل قليل في الأمور الستة أو السبعة. وكذا لو شهد أحدهما بالوفاق والآخر بفساد المذهب، بل ذهب بعض المحقق، واضح أنه ما كنت نافي وثاقة تجتمع مع فساد المذهب، بل ذهب بعض المحققين كالعلامة وثاني الشهيدين والبهائي رحمهم الله إلى تقدم الجرح المطلق على التوثيق كذلك. هذه نقطة مهمة، إلى تقدم الجرح المطلق. إذا واحد قال ضعيف، واحد قال ثقة، قالوا يقدم ضعيف، مو يتعارضان، يقدم ضعيف على ثقة. وعدم الوصول إلى القول باستقرار التنافي بين الشهادتين، ماكو تنافي، ماكو تعارض، بل ضعيف مقدمة. ليش مقدمة؟ ومثل له في مشرق الشمسين الشيخ البهائي بقول المفيد رحمه الله في حق محمد بن سنان إنه ثقة، وقول الشيخ الطوسي بضعفه. وعلل التقديم في كلماتهم في الفرض المذكور بعدم التنافي بين الكلامين وإمكان الجمع. كيف؟ بدعوى أن المعدل يخبر عما ظهر له من حال الراوي، وأن الجارح، والله هذا مطلب مهم بادي والوقت منتهي، ما رح ننهي اليوم الدرس، الدرس يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.